بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه عادة لشيء من الدرس السابق، ثم نكمله ثم نواصل الحديث عما لم نأخذه في كتاب شيخنا الشيخ زيد الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وهذا هو الدرس الثاني من كتاب الصلاة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: في الصلاة إن قبلت يقبل سائر العمل، أولى فيا صفقة خسر لم تقل. أي إن قبلت من العبد صلاته بأن وجدت تامة صحيحة ترضي الخالق سبحانه، فإن بقية الأعمال تبع لها في القبول، والعكس بالعكس، بحيث إذا ردت عليه صلاته فلم تقبل رد معها سائر العمل على اختلاف أنواعه، لما روى تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردت صلاته رد سائر عمله. قال شيخنا زيد رحمه الله: قلت: ولا غرابة ولا استبعاد أن يكون الأمر كذلك، فإن الصلاة هي صلة القوية بين العبد وربه، وهي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وإن أداءها بإيمان واحتساب لنور ساطع وبرهان قاطع على صدق العبد في دعوى الإيمان، ودليل جلي على معرفة العبد لربه وتذلله وخضوعه له بامتثال أمره واجتناب نهيه. قوله: أولى فيا صفقة خسر لم تقل، أي وإن لم تقبل الصلاة نتيجة إضاعتها بأي وجه من وجوه الإضاعة أو بسبب التهاون بها، كما هو شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فيا لا من خسارة فادحة لا تنجبر وقاصمة للظهر لا تزول أو تبرأ وعثرة مردية لا تقال، ما ذلك إلا لأن الصلاة هي الدين كله، ومن خسر فقد خسر دينه، ومن ثم فقد خسر نفسه وماله وأهله في آخرته. كما قال عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لا ذلك هو الخسران المبين. ورحم الله شيخنا صاحب هذه المنظومة، حيث قال في ميميته وكسر الشيخ حافظ رحمه الله: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. قوله: أن له الربح مع الإذهاب لرأس ماله يا أولي الألباب، معناه كيف يرجو الربح الوفير والخير الكثير من قصر في العناية برأس ماله بأن أهمله، يعني رأس المال، وأساء التصرف فيه بحيث لم يبالي بما أنفق وكيف أنفق، شأن الحمقى في تصرفاتهم والمسرفين في أحوالهم والعابثين في حياتهم وأوقاتهم من ساعية ليلهم ونهارهم. فهكذا شأن من ضيع صلاته التي تعتبر رأس ماله من أعماله والعاصمة لدمه وعرضه وماله، فإنه بمنزلة من أضاع رأس ماله، ومع ذلك فهو يزعم أنه يسعى لتحقيق مكاسب عظيمة تقر بها العين وارتاح لها العقل، وهيهات أن يتم له شيء من ذلك. وخص الناظم أولي الألباب بالنداء والتنبيه ليتعجبوا ممن هذا شانه، لأن أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة هم المنتفعون بالمواعظ والوصايا، وهم المستفيدون من كل نافع ومفيد عظة وعبرة، وهم المميزون حقا بين كل ضار ونافع وهدى وضلال وخير وشر. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم تخصيصهم بالتوجيه والوصية والتذكير، والمقصود بهم أولو الألباب، كما قال تعالى: واتقون يا أولي الألباب. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قال: أنزل الله إليكم ذكرا. قوله: أما ترى الفسطاط يا ذا عندما عموده يسقط منه انهدم، معنى هذا البيت أن منزلة الصلاة المفروضة في دين الإسلام الذي أرسله الله به رسوله كمنزلة عمود الفسطاط وطنبه وأوتاده، فإن المعروف بداهة أن عمود الفسطاط متى سقط الفسطاط كله، ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد. وهكذا الصلاة فإنها إذا ضاعت على العبد لا يمكن أن ينتفع بشيء من شعائر إسلامه الأخرى، إذ ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، في آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. والمعلوم أن كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه. قوله، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. وهذا البيت كما ترى يتضمن تشبيه دين الإسلام حينما تضيع منه الصلاة التي هي أعظم أركانه بعد الشهادتين ببناء انهدمت منه أهم أسسه التي يقوم عليها. فإذا كان ذلك البناء لا يثبت ولا يستقيم، فإن الإسلام إذا ضاعت منه الصلاة فقد انهدم وذهب، إذ لا دين ولا إيمان لمن لا صلاة له، كما ثبتت بذلك الأدلة وأجمعت عليه الأمة. فحافظ يا أخي المسلم على صلاتك تكن من الشاكرين، وحذر الكسل، فإنه خلق المنافقين الذين قد علمت ما عد الله لهم، إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حافظ على صلاتك إن كنت تحب نفسك وتريد لها النجاة من سقر التي لا تبقي ولا تذر، وتنشد لها الحياة المباركة في الدنيا، وحياة النور في البرزخ، وحياة النعيم المقيم في جنات النعيم في جوار الرب الكريم. حافظ على صلاتك واهتم بشأنها وقدرها، حق قدرها، فهذا شأن العقلاء وفعل الأتقياء الأوفياء الذين ترتاح للصلاة نفوسهم وتطمئن بإقامتها قلوبهم، ويفرحون بقدوم أوقاتها في الليل والنهار، كما يفرح الإنسي بقدوم عز غائب عليه. علق قلبك ببيوت الله تكن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. حافظ على صلاتك تكن قدوة صارعة لأسرتك ومجتمعك، فيكتب الله لك الأجر الكبير وتحرز الخير الكثير. نافس غيرك في الصفوف الأولى تظفر بصلاة الله وملائكته عليك، وتلك هي النجاة الرابحة وسعادة الدنيا والدين. وصلنا في الدرس السابق هنا، قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأصل لعن المبعد المطرود هو امتناعه من السجود، وحينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الأحزان. قوله: وأصل لعن المبعد المطرود، أي إلى آخر البيت، أي إن سبب طرد إبليس من رحمة الله وفضله هو إباؤه من السجود لآدم، الذي كرمه الله بعدة كرامات منها سجود الملائكة له، فقد أمرهم الله بذلك فامتثلوا فسجدوا طاعة لله وتكريما لآدم أبي البشر، كما أراد الله وأمر إبليس آنذاك، كما أمرت الملائكة، فأبى واستكبر معتزا بعنصره، مفتخرا بسابقة وتجاربه التي ادعاها. وقد جاءت قصة امتناعه من السجود لآدم في 7 مواضع من القرآن الكريم. الأولى في سورة البقرة، حيث قال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الثاني في سورة الأعراف، حيث قال عز وجل: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الثالث في سورة الحجر، حيث قال عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال: يا إبليس ما منعك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الرابع في سورة الإسراء، حيث قال تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا. الخامس في سورة الكهف، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ووسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. السادس في سورة طه حيث قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. السابع في سورة الصاد حيث قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فقد سجل الله في هذه المواضع السبعة على إبليس اللعين أن سبب طرده من فضل الله ورحمته هو استكباره عن السجود لآدم الذي فضله الله بالعلم الذي خصه به، وكره بسجوده الملائكة ملائكة الأطهار له. قلت وإذا كان، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، قلت وإذا كان إبليس طرد وأبعد بسبب امتناعه عن سجدة واحدة كما أمر بها، فما بالكم أيها العقلاء بجزاء من يمتنع من أداء خمس صلوات في كل يوم وليلة، والتي تشتمل على 34 سجدة مفروضة. إنه بلا شك ولا ريب إن مات على ذلك فسوف يصلى نارا تتلظى لا يصلها إلا الأشقى. نعم إنه سيحشر مع أئمة الكفر، مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف الذين أضاعوا أمر الله وتعدوا حدوده وغمطوا حق عباده ظلما وعلوا وفسادا في الأرض فسوف يلقون غيا. قوله: وحينما نسجد في القرآن يحزنه، ذا غاية الأحزان، أي إن الذين يتلون كتاب الله ويمرون على آيات السجود فإنهم يخرون الأذقان سجدا امتثالا لأمر الله متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رآهم اللعين اعتزل وله بكاء، وقد تراكمت عليه الأحزان وساءه ما رأى من تفاعل أهل اليمن مع آيات القرآن. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة سجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي أمير المؤمنين، يا ويلي أمر ابن آدم، عفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، في رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وحينما يسأل من قد أجرم عن الذي أدخله جهنم يجيب أن ترك الصلاة سلك في قعرها فيا له من مهلكة. معنى هذين البيتين، يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، أن تارك الصلاة والمتهم بها مرتكب جرما عظيما وخاسر خسرا مبينا، وسوف يسأل يوم القيامة يقينا عن السبب الذي صار به وقودا لنار جهنم وفردا من أفراد حزب الشيطان فيها، فيجيب وبئس الجواب. جوابه أن ترك الصلاة وإضاعتها والتهاون بشأنها وتأخير أوقاتها هو الذي صيره من جثى جهنم وأوصله في مقرها البعيد ودركاتها السافلة المهلكة وعذابها الدائم المديد. هكذا يصرح بالصواب ويعلن الواقع الذي عاشه في حياة العمل، إذ في ذلك اليوم وفي ذلك المكان لا يرجون الكذب ولا ينفع الجدال ولا تقبل المعاذير ممن ضيع عظم فريضة فرضت على الأمة المحمدية في عالم السماء وفسق عن أمر ربه. فاللهم سلم سلم. وقال أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله، شيخ مشايخنا الشيخ حافظ يقول: وحرم الله على النيران أن تأكل آثار السجود فغنما، وفضلها لم يحص بالتعديد، وتركها كان فيه من وعيد. قوله اغتنم فاجعل الصلاة خير، قوله اغنم فاجعل الصلاة خير زاد لك، واعتبرها غنيمة باردة تتقى بها حر جهنم يوم حشرك ونشرك، وسوف تعرف بأثارها وأثار طهارتها كذلك، وتستوجب بفضل الله ثم بشفاعة أهل الإيمان فيك إن كنت من أهل الإيمان، إن كنت من أهل لا إله إلا الله والإيمان يرسل الله قوله وفضلها لم يحصى بالتعديد، لأن في الصلاة فضائل عديدة لا تدخل تحت حصر البشر، وفيها فوائد جمة لا تتوفر في غيرها في الشعائر التعبدية، وإن مجيئها في النصوص مقترنة بالأصل العظيم التوحيد لدليل صريح على قضائها التي منها ما يلي: أولا أنها اشتملت على جل أنواع العبادة، أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها، مما هو ركن فيها أو شرط لصحتها أو واجب من واجباتها أو سنة من سننها القولية والفعلية. ثانيا ثبوت والأجر وثبوت الأجر في إسباغ طهارتها وتعلق القلب والروح بها وارتياح الآبد. وتعلق القلب والروح بها وارتياح الأبدان وانتفاعها بحركاتها. ثالثا كثرة الثواب العاجل والآجل في السعي إليها، وكثرة الخطى إلى بيوت الله التي تقام فيها، ولا سيما في ظلمات الليل وأوقات حاجة الناس إلى النور وانتظار الصلاة بعد الصلاة محبة لها وشوقا إليها. رابعا من فضائلها اعتبارها قرة عين لأهل الإيمان الحق بها والمحافظة عليها والخشوع فيها اقتداءً بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، وسعادة الناس في المهاجرين والأنصار والذين نهجوا نهجهم، وكانت الصلاة قرة عين لهم. خامسا من فضائلها الصلاة كونها عونا لصاحبه على أمور دينه، سادسا من فضائلها كونها موجبة لرضا الرحمن لما فيها من الخضوع والخشوع والتعظيم له سبحانه، سابعا من فضائلها أنها تكون لأهلها نورا وبرهانا ونجاة وظلالا ظليلا يوم القيامة، ثامنا ومن فضائلها أنها عمود الإسلام وأفضل الأعمال وأجلها قدرا في ميزان الشرع المحمدي الشريف، تاسعا ومن فضائلها أنها توجب لصاحبها فضل الله عليه شفاعة السافعين. عاشر من فضائلها انشراح الصدر انشراح الصدور ومن فضائلها انشراح صدور أهلها وتعميق الإيمان في القلوب وحب الإحسان وبعد ذلك إرث الجنان. الحادي عشر من فضائل الصلاة فضائل أن أهلها الذين يقيمونها من فضائلها أنها توجب لصاحبها بفضل الله على شفاعة الشافعين. العاشر من فضائلها انشراح صدور أهلها وتعميق الإيمان في القلوب وحب الإحسان وبعد ذلك إرث الجنان. الحادي عشر ومن فضائلها أي صلاة أن أهلها الذين يقيمونها في هذه الحياة طوعا وحبا واختيارا والذين يتمكنون من السجود بكل يسر وسهولة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى يوم يكشف عن ساق بخلاف أهل النفاق فإنهم يدعون إلى السجود يوم القيامة فيحالون ولا يستطيعون لأنهم كانوا بدعوى المدينة لأنهم كانوا يدعون في النار يدعون في الدنيا إلى السجود طوعا وامتناعا باطنا لأنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود طوعا وامتثالا باطنا وظاهرا هم سالمون فلا يستطيعون السجود فلا يسجدون إلا وهم كارهون وللصلاة مبغضون. الثاني عشر من فضائلها أن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود من عصاة الموحدين الذين حاطت بهم ذنوب استوجبوا التطهير بقدر ما جنوا ثم مآلهم إلى الجنة هذا قليل من كثير. وكثير من فضائل هذه الفريضة المقدسة الصلاة التي أشار إليها الناظم على سبيل الإجمال لأن النظم لا يتسع إلا لذلك. قوله وتركها فيها من وعيد أي وكم من نصوص وفكم من نص صحيح وخبر صادق صريح جاء من كتاب الله وسنة الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد لتارك الصلاة بل وللذين يؤخرون عن أوقاتها وللذين يصلونها في أوقاتها ولكن في بيوتهم وهم قادرون على حضور الجمع والجماعات فأما من تركها بالكلية فاعتبرته النصوص الصحيحة والصريحة كافرا ما واه جهنم لا يموت فيها ولا يحيا كما قال الله عز وجل في الأخبار عن تساؤل أصحاب النار عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآيات إلى أن قال سبحانه وما تنفعه شفاعة الشافعين. وجاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ويؤيد هذا المعنى ما جاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. غير ذلك من النصوص في هذا المعنى كثير وسيأتي في موضعه إن شاء الله يعني الأبيات التي تحدثت عن الصلاة وأهميتها. وأما من يتعمد تأخير الصلاة عن أوقاتها بدون مبرر شرعي فقد توعده الله بعذاب بئيس حيث قال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أي عذابا شديدا لا تتحمله الأرواح ولا تقوى عليه أجسام كما توعده كما توعده بويل في موضعين من القرآن الكريم، الأول منها في سورة المرسلات حيث قال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وويل يومئذ للمكذبين، والثاني منهما في سورة الماعون والثاني منها في سورة الماعون حيث قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون عن أوقاتها، كما قال ذلك علماء التفسير رحمهم الله. وأما المتخلفون عن صلاة الجماعة فما أكثر النصوص والآثار التي وردت في ذكر وعيدهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما فيها من النساء وذرية لا حركتها عليهن على النساء. متفق عليه. وأخرج ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ومن اعتبد محررا، وفي رواية: لولا ما فيها من النساء والذرية لا حركتها عليهن. متفق عليه. وأخرج ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ومن اعتبد محررا، أي هو عبد في الأصل، لا الأصل أنه حر واعتقه وهو حر، أو صار عبدا لشخص ما وهو حر، فلذلك يستحق هذا الوعيد. ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، بمعنى أنه يأتي ببعض الصلوات ويترك البعض الآخر، أو أنه دائما يصلي الصلاة في آخر وقتها، أو أنه يتخلف عن صلاة الجماعة فدائما يأتي في مؤخرة القوم. والله أعلم أيهما هو الحق في المسألة. ويظهر الذي يترك بعض الصلاة ويأتي بالبعض الآخر، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ومن اعتبد محررا، أي حر، هو في الأصل حر فباعه كأنه عبد. وأخرج الحاكم المزدركي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الصلاة ينادى بها صحيحا من غير عذر فلم يأتها لم يقبل الله له صلاة في غيرها. قيل: وما الغير؟ لم يقبل الله له صلاة في غيرها. من سمع الصلاة ينادى بها صحيحا من غير عذر فلم يأتها لم يقبل الله له صلاة في غيرها. قيل: وما العذر؟ قال: المرض والخوف. ففي هذه النصوص وعيد شديد لمن يتخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعي. والمعروف عند العلماء أن التحريق بالنار وعدم قبول الصلاة لا يترتب إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. وقد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر التخلف عن صلاة الجماعة فأصدروا فتاواهم في المتخلفين. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون لأن يحضروا الصلاة أو لا يبعثن عليهم من يجافي رقابهم. وكتب أيضا إلى الأمراء في الأمصار: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأن من المحافظة عليها إذا أداها في المسجد وأن من المحافظة عليها أداؤها في المساجد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الصلاة، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار وهو لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، وقال: هو في النار. ولغير هؤلاء في هذا المعنى كثير من الفتاوى والآثار. أضف إلى ذلك أن التكاسل والتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لا تهما ولو حبوا. فارحم نفسك يا عبد الله، واقم الصلاة كما ترى واقم الصلاة كما أمرك الله وشرع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكن من أهل الإيمان والهداية والصلاح، ولا تكن مضيعا لأعظم فريضة من شعائر الله، ولا تكن مضيعا لأعظم فريضة من شعائر الله فتعرض نفسك لغضب الله وجميع سخطه. ويا حسرة من عرض نفسه لسخط مولاه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. واحذر كل الحذر يا عبد الله من التخلف عن الصلاة حيث ينادى بها في البيوت الطاهرة التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تريهم تجارة لا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيعدون له العدة خشية من عقوبات الله تعالى. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله نسأل العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة والمال، وجزاكم الله عنا خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه عادة لشيء من الدرس السابق ثم نكمله، ثم نواصل الحديث عما لم نأخذه في كتاب شيخنا الشيخ زيد الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمه الشيخ حافظ بن أحمد الحكيمي رحمه الله. وهذا هو الدرس الثاني من كتاب الصلاة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: في الصلاة إن قبلت يقبل سائر العمل، أولى فيا صفقة خسر لم تقل. أي إن قبلت من العبد صلاته بأن وجدت تامة صحيحة ترضي الخالق سبحانه، فإن بقية الأعمال تبع لها في القبول. والعكس بالعكس، بحيث إذا ردت عليه صلاته فلم تقبل رد معها سائر العمل على اختلاف أنواعه، لما روى تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردت صلاته رد سائر عمله. قال شيخنا زيد رحمه الله: قلت: ولا غرابة ولا استبعاد أن يكون الأمر كذلك، فإن الصلاة هي صلة القوية بين العبد وربه، وهي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وإن أداءها بإيمان واحتساب لنور ساطع وبرهان قاطع على صدق العبد في دعوى الإيمان، ودليل جلي على معرفة العبد لربه وتذلله وخضوعه له بامتثال أمره واجتناب نهيه. قوله: أولا فيا صفقة خسر لم تقل، أي وإن لم تقبل الصلاة نتيجة إضاعتها بأي وجه من وجوه الإضاعة أو بسبب التهاون بها، كما هو شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فيلا من خسارة فادحة لا تنجبر وقاسمة للظهر لا تزول أو تبرأ وعثرة مردية لا تقال، ما ذلك إلا لأن الصلاة هي الدين كله، ومن خسر فقد خسر دينه، ومن ثم فقد خسر نفسه وماله وأهله في آخرته، كما قال عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لا ذلك هو الخسران المبين. ورحم الله شيخنا صاحب هذه المنظومة، حيث قال في ميميته وكسر الشيخ حافظ رحمه الله: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. قوله: أن له الربح مع الإذهاب لرأس ماله يا أولي الألباب، معناه كيف يرجو الربح الوفير والخير الكثير من قصر في العناية برأس ماله بأن أهمله، يعني رأس المال، وأساء التصرف فيه بحيث لم يبال بما أنفق وكيف أنفق، شأنه شأن الحمقى في تصرفاتهم والمسرفين في أحوالهم والعابثين في حياتهم وأوقاتهم من ساعية ليلهم ونهارهم. فهكذا شأن من ضيع صلاته التي تعتبر رأس ماله من أعماله والعاصمة لدمه وعرضه وماله، فإنه بمنزلة من أضاع رأس ماله، ومع ذلك فهو يزعم أنه يسعى لتحقيق مكاسب عظيمة تقر بها العين ويرتاح لها العقل، وهيهات هيهات أن يتم له شيء من ذلك. وخص الناظم أولي الألباب بالنداء والتنبيه ليتعجبوا ممن هذا شانه، لأن أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة هم المنتفعون بالمواعظ والوصايا، وهم المستفيدون من كل نافع ومفيد عظة وعبرة، وهم المميزون حقا بين كل ضار ونافع وهدى وضلال وخير وشر. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم تخصيصهم بالتوجيه والوصية والتذكير، والمقصود بهم أولو الألباب، كما قال تعالى: واتقوني يا أولي الألباب. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قال: أنزل الله إليكم ذكرا. قوله: أما ترى الفسطاط يا ذا عندما عموده يسقط منه انهدم، معنى هذا البيت أن منزلة الصلاة المفروضة في دين الإسلام الذي أرسله الله به رسوله كمنزلة عمود الفسطاط وطنبه وأوتاده، فإن المعروف بداهة أن عمود الفسطاط متى سقط الفسطاط كله ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد. وهكذا الصلاة فإنها إذا ضاعت على العبد لا يمكن أن ينتفع بشيء من شعائر إسلامه الأخرى، إذ ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، في رواية: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. والمعلوم أن كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه. قوله، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. وهذا البيت كما ترى يتضمن تشبيه دين الإسلام حينما تضيع منه الصلاة التي هي أعظم أركانه بعد الشهادتين ببناء ببناء انهدمت منه أهم أسسه التي يقوم عليها. فإذا كان ذلك البناء لا يثبت ولا يستقيم فإن الإسلام إذا ضاعت منه الصلاة فقد انهدم وذهب، إذ لا دين ولا إيمان لمن لا صلاة له، كما ثبتت بذلك الأدلة وأجمعت عليه الأمة. فحافظ يا أخي المسلم على صلاتك تكن من الشاكرين، وحذر الكسل فإنه خلق المنافقين الذين قد علمت ما عد الله لهم إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حافظ على صلاتك إن كنت تحب نفسك وتريد لها النجاة من سقر التي لا تبقي ولا تذر، وتنشد لها الحياة المباركة في الدنيا وحياة النور في البرزخ وحياة النعيم المقيم في جنات النعيم في جوار الرب الكريم. حافظ على صلاتك وتم بشأنها وقدرها حق قدرها، فهذا شأن العقلاء وفعل الأتقياء أوفياء الذين ترتاح للصلاة نفوسهم وتطمئن بإقامتها قلوبهم ويفرحون بقدوم أوقاتها في الليل والنهار، كما يفرح الإنس بقدوم عز غائب عليه. علق قلبك ببيوت الله تكن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. حافظ على صلاتك تكن قدوة صارعة لأسرتك ومجتمعك، فيكتب الله لك الأجر الكبير وتحرز الخير الكثير. نافس غيرك في الصفوف الأولى تظفر بصلاة الله وملائكته عليك، وتلك هي النجاة الرابحة وسعادة الدنيا والدين. وصلنا في الدرس السابق هنا، قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأصل لعن المبعد المطرود هو امتناعه من السجود، وحينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الأحزان. قوله وأصل لعن المبعد المطرود أي إلى آخر البيت، أي إن سبب طرد إبليس من رحمة الله وفضله هو إباؤه من السجود لآدم الذي كرمه الله بعدة كرامات، منها سجود الملائكة له، فقد أمرهم الله بذلك فامتثلوا فسجدوا طاعة لله وتكريما لآدم أبي البشر، كما أراد الله وأمر إبليس آنذاك كما أمرت الملائكة، فأبى واستكبر معتزا بعنصره مفتخرا بسابقته وتجاربه التي ادعاها. وقد جاءت قصة امتناعه من السجود لآدم في 7 مواضع من القرآن الكريم. الأولى في سورة البقرة حيث قال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الثاني في سورة الأعراف حيث قال عز وجل: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الثالث في سورة الحجر حيث قال عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما منعك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الرابع في سورة الإسراء حيث قال تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. الخامس في سورة الكهف كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ووسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. السادس في سورة طه حيث قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. السابع في سورة الصاد حيث قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فقد سجل الله في هذه المواضع 7 على إبليس اللعين أن سبب طرده من فضل الله ورحمته هو استكباره عن السجود لآدم الذي فضله الله بالعلم الذي خصه به، وكره بسجوده الملائكة ملائكة الأطهار له. قلت وإذا كان، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، قلت وإذا كان إبليس طرد وأبعد بسبب امتناعي عن سجدة واحدة كما أمر بها، فما بالكم أيها العقلاء بجزاء من يمتنع من أداء 5 صلوات في كل يوم وليلة، والتي تشتمل على 34 سجدة مفروضة؟ إنه بلا شك ولا ريب إن مات على ذلك فسوف يصلى نارا تتلظى لا يصلها إلا الأشقى. نعم إنه سيحشر مع أئمة الكفر، مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف الذين أضاعوا أمر الله وتعدوا حدوده وغمطوا حق عباده ظلما وعلوا وفسادا في الأرض، فسوف يلقون غيا. قوله حينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الأحزان، أي إن الذين يتلون كتاب الله ويمرون على آيات السجود فإنهم يخرون إلى أذقان سجدا امتثالا لأمر الله ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رآهم اللعين اعتزل وله بكاء، وقد تراكمت عليه الأحزان وساءه ما رأى من تفاعل أهل اليمن مع آيات القرآن. رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة سجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي أمير المؤمنين، يا ويلي أمر ابن آدم، عفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، في رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وحينما يسأل من قد أجرم عن الذي أدخله جهنم يجيب أن ترك الصلاة سلك في قعرها فيا له من مهلكة. معنى هذين البيتين يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أن تارك الصلاة والمتهم بها مرتكب جرما عظيما وخاسر خسرا مبينا، وسوف يسأل يوم القيامة يقينا عن السبب الذي صار به وقودا لنار جهنم وفردا من أفراد حزب الشيطان فيها، فيجيب وبئس الجواب جوابه أن ترك الصلاة وإضاعتها والتهاون بشأنها وتأخير أوقاتها هو الذي صيره من جثى جهنم وأوصله في مقرها البعيد ودركاتها السافلة المهلكة وعذابها الدائم المديد. هكذا يصرح بالصواب ويعلن الواقع الذي عاشه في حياة العمل، إذ في ذلك اليوم وفي ذلك المكان لا يرجون الكذب ولا ينفع الجدال ولا تقبل المعاذير ممن ضيع أعظم فريضة فرضت على الأمة المحمدية في عالم السماء وفسق عن أمر ربه، فاللهم سلم. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله، شيخ مشايخنا الشيخ حافظ يقول وحرم الله على النيران أن تأكل آثار السجود فغنما، وفضلها لم يحصى بالتعديد وتركها كفيه من وعيد. قوله اغتنم فاجعل الصلاة خير، قوله غنم فاجعل الصلاة خير زاد لك واعتبرها غنيمة باردة تتقى بها حر جهنم يوم حشرك ونشرك، وسوف تعرف بأثارها وأثار طهارتها، كذلك تستوجب بفضل الله ثم بشفاعة أهل الإيمان فيك إن كنت من أهل الإيمان، إن كنت من أهل لا إله إلا الله والإيمان يرسل الله قوله وفضلها لم يحسب التعديد، لأن في الصلاة فضائل عديدة لا تدخل تحت حصر البشر، وفيها فوائد جمة لا تتوفر في غيرها في الشعائر التعبدية، وإن مجيئها في النصوص مقترنة بالأصل العظيم التوحيد لدليل صريح على قضائها التي منها ما يلي: أولا أنها اشتملت على جل أنواع العبادة، أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها مما هو ركن فيها أو شرط لصحتها أو واجب من واجباتها أو سنة من سننها القولية والفعلية. ثانيا ثبوت الأجر في إسباغ طهارتها وتعلق القلب والروح بها وارتياح الآبد. وتعلق القلب والروح بها وارتياح الأبدان وانتفاعها بحركاتها. ثالثا كثرة الثواب العاجل والآجل في السعي إليها، وكثرة الخطى إلى بيوت الله التي تقام فيها ولا سيما في ظلمات الليل وأوقات حاجة الناس إلى النور وانتظار الصلاة بعد الصلاة محبة لها وشوقا إليها. رابعا من فضائلها اعتبارها قرة عين لأهل الإيمان الحق بها والمحافظة عليها والخشوع فيها اتزان بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وسعادة الناس في المهاجرين والأنصار والذين نهجوا نهجهم، وكانت الصلاة قرة عين لهم. خامسا من فضائلها الصلاة كونها عونا لصاحبه على أمور دينه سادسا من فضائلها كونها موجبة لرضا الرحمن لما فيها من الخضوع والخشوع والتعظيم له سبحانه. سابعا من فضائلها أنها تكون لأهلها نورا وبرهانا ونجاة وظلالا ظليلا يوم القيامة. ثامنا ومن فضائلها أنها عمود الإسلام وأفضل الأعمال وأجلها قدرا في ميزان الشرع المحمدي الشريف. تاسعا ومن فضائلها أنها توجب لصاحبها فضل الله عليه شفاعة الشافعين. عاشر من فضائلها انشراح صدور أهلها وتعميق الإيمان في القلوب وحب الإحسان وبعد ذلك إرث الجنان. الحادي عشر من فضائل الصلاة من فضائلها أنها توجب لصاحبها بفضل الله عليه شفاعة الشافعين. العاشر من فضائلها انشراح صدور أهلها وتعميق الإيمان في القلوب وحب الإحسان وبعد ذلك إرث الجنان. الحادي عشر ومن فضائلها أيسر أن أهل الذين يقيمونها في هذه الحياة طوعا وحبا واختيارا، والذين يتمكنون من السجود بكل يسر وسهولة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى يوم يكشف عن ساق بخلاف أهل النفاق، فإنهم يدعون إلى السجود يوم القيامة فيحالون ولا يستطيعون، لأنهم كانوا بدعوى المدينة، لأنهم كانوا يدعون في النار يدعون في الدنيا إلى السجود طوعا وامتناعا باطن، لأنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود طوعا وامتثالا باطنا وظاهرا هم سالمون، أي فلا يستطيعون السجود، فلا يسجدون إلا وهم كارهون وللصلاة مبغضون. الثاني عشر من فضائلها أن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود من عصاة الموحدين الذين حاطت بهم ذنوب استوجبوا التطهير بقدر ما جنوا ثم مآلهم إلى الجنة، هذا قليل من كثير. وكثير من فضائل هذه الفريضة المقدسة الصلاة التي أشار إليها الناظم على سبيل الإجمال، لأن النظم لا يتسع إلا لذلك. قوله وتركها فيها من وعيد، أي وكم من نص صحيح وخبر صادق صريح جاء من كتاب الله وسنة الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد لتارك الصلاة، بل وللذين يؤخرون عن أوقاتها، وللذين يصلونها في أوقاتها ولكن في بيوتهم وهم قادرون على حضور الجمع والجماعات، فأما من تركها بالكلية فاعتبرته النصوص الصحيحة والصريحة كافرا، مأواه جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، كما قال الله عز وجل في الأخبار عن تساؤل أصحاب النار عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، الآيات إلى أن قال سبحانه وما تنفعه شفاعة الشافعين. وجاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ويؤيد هذا المعنى ما جاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، وغير ذلك من النصوص في هذا المعنى كثير، وسيأتي في موضعه إن شاء الله، يعني الأبيات التي تحدثت عن الصلاة وأهميتها. وأما من يتعمد تأخير الصلاة عن أوقاتها بدون مبرر شرعي فقد توعده الله بعذاب بئيس، حيث قال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا لا تتحمله الأرواح ولا تقوى عليه أجسام، كما توعده بويل في موضعين من القرآن الكريم، الأول منها في سورة المرسلات حيث قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وويل يومئذ للمكذبين، والثاني منهما في سورة الماعون والثاني منها في سورة الماعون حيث قال عز وجل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون عن أوقاتها كما قال ذلك علماء التفسير رحمهم الله. وأما المتخلفون عن صلاة الجماعة فما أكثر النصوص والآثار التي وردت في ذكر وعيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، وحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما فيها من النساء وذرية لحركتها عليهن على النساء. متفق عليه. وخرج ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ومن اعتبد محررا، وفي رواية: لولا ما فيها من النساء والذرية لا حركتها عليهن. متفق عليه. وأخرج ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ومن اعتبد محررا، أي هو عبد في الأصل، لا الأصل أنه حر واعتقه وهو حر، أو صار عبدا لشخص ما وهو حر، فلذلك يستحق هذا الوعيد. ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، بمعنى أنه يأتي ببعض الصلوات ويترك البعض الآخر، أو أنه دائما يصلي الصلاة في آخر وقتها، أو أنه يتخلف عن صلاة الجماعة فدائما يأتي في مؤخرة القوم. والله أعلم أيهما هو الحق في المسألة. ويظهر الذي يترك بعض الصلاة ويأتي بالبعض الآخر، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ومن اعتبد محررا، أي حر، هو في الأصل حر فباعه كأنه عبد. وأخرج الحاكم المستدركي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الصلاة ينادى بها صحيحا من غير عذر فلم يأتها لم يقبل الله له صلاة في غيرها. قيل: وما الغير؟ لم يقبل الله له صلاة في غيرها. من سمع الصلاة ينادى بها صحيحا من غير عذر فلم يأتها لم يقبل الله له صلاة في غيرها. قيل: وما العذر؟ قال: المرض والخوف. ففي هذه النصوص وعيد شديد لمن يتخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعي. والمعروف عند العلماء أن التحريق بالنار وعدم قبول الصلاة لا يترتب إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. وقد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر التخلف عن صلاة الجماعة، فأصدروا فتاواهم في المتخلفين. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون لأن يحضروا الصلاة، أو لا يبعثن عليهم من يجافي رقابهم. وكتب أيضا إلى الأمراء في الأمصار: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأن من المحافظة عليها إذا أداها في المسجد، وأن من المحافظة عليها أداؤها في المساجد، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الصلاة، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار وهو لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال: هو في النار. ولغير هؤلاء في هذا المعنى كثير من الفتاوى والآثار. أضف إلى ذلك أن التكاسل والتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لا توما ولو حبوا. فارحم نفسك يا عبد الله، واقم الصلاة كما ترى، واقم الصلاة كما أمرك الله وشرع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكن من أهل الإيمان والهداية والصلاح، ولا تكن مضيعا لأعظم فريضة من شعائر الله، ولا تكن مضيعا لأعظم فريضة من شعائر الله فتعرض نفسك لغضب الله وجميع سخطه، ويا حسرة من عرض نفسه لسخط مولاه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وحذر كل الحذر يا عبد الله من التخلف عن الصلاة حيث ينادى بها في البيوت الطاهرة التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيعدون له العدة خشية من عقوبات الله تعالى. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله نسأل العلم النافع والعمل الصالح حسن الخاتمة والمال، وجزاكم الله عنا خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.